أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني كمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث تقرير برهان الناظم، وانتهينا بحمد الله منه. قلنا أن برهان الناظم أو النظم، ويسمى برهان النظم والتناسب، يعتمد على مقدمتين، إحداهما حسية والأخرى ماذا؟ عقلية. وضحنا هاتين المقدمتين فلا نعيد. ثم قلنا أن هذا البرهان، برهان النظم، ورد في القرآن الكريم، وطبعا عمدة هذا البرهان في النتيجة على كما أشرنا على قانون العلية. وقلنا أن الإنسان بعقله كلما يدرك شيء أو يرى شيئا، خصوصا إذا كان منظما ودقيقا كالشمس والقمر والسماء والبحار والأنهار، وجود الإنسان كذا كذا، هذه الموجودات، أي عاقل ينظر إلى أي شيء منها يأتي إلى ذهنه كما قلنا أمران. الأمر الأول أن لهذا الموجود ماذا؟ موجد، وأن لهذا المصنوع صانع. الأمر الثاني يقول أن هذا الصانع حتما يمتلك صفات عظيمة جدا، كالعلم، كالقدرة، كالإرادة، اللي أبدع هذا الموجود. مثل ما أنت الآن لما تشوف هذا الجهاز الذي أمامك، الموبايل، وترى دقته وكذا، يأتي نفس الأمران إلى وين؟ إلى ذهنك. هذه مسألة واضحة، بديهية جدا واضحة. القرآن الكريم بما أن هذا الطريق طريق عام، وطريق هم سهل التناول، ولا يحتاج إلى مؤنة عقلية زائدة، إلا فقط التأمل والتدبر، والله أوجد في الإنسان هذه القدرة العقلية التي تكتشف الحقائق، فبالتالي القرآن اعتمده كماذا؟ كدليل عام يشمل الجميع، أن هذا يصلح للمفكر العبقري، وللإنسان الوسط، وللإنسان حتى البسيط. يعني ذات مثلا البدوي حينما سألوه كيف عرفت الله، أو ما الدليل على وجود الله، قال البعرة تدل على البعير، والآثار تدل على المسير، وهكذا كل سبحان الله الطرق تعبير بعدد أنفاس الخلائق، كل شيء يدل على الإنسان ذي يتأمل، يدل على أن هناك وجودا عظيما، لا مثلا هذا الوجود نسميه الخالق الصانع كذا إلى آخر. واضح هذا؟ قلنا القرآن هم ذكر هذا المعنى، ومثلا ذكرنا هذه الآيات، فقط نتبرك نذكر هذه الآية في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه في الصلة 53. ووقفنا عندكم على هذا، وقفنا عند الدليل. عندنا الآن مطلبان حين يبدأ درس اليوم، هذا خلاصة ما تقدم. عندنا مطلبان، المطلب الأول هو ذكر ما ذكره الماتن والروايتين، وربما عندنا هم روايتين نذكرهم اختصارا، وبحث آخر عندنا قبل الدخول الإشكالات، ما هو علاقة هذا البرهان ببرهان الهداية والتدبير، هل هما برهانان أو برهان واحد؟ نوضح إن شاء الله في النقطة الثانية. تعالوا معي في النقطة الأولى. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق. هذه في خطبة نهج البلاغة، اللي عجيب فيها خطب تتكلم عن وصف النملة، وصف النحلة، وصف كذا، وصف عجيبة غريبة، سبحان الله. قال الإمام علي عليه السلام: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق، كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه. شو هذا النظم والتناسب، لاحظ وياي كيف أحكم خلقه، جعله محكم وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر، وسوى له العظم والبشر. انظروا إلى النملة، لاحظ في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر. انت يلا تشوفها النملة، ولا بمستدرك الفكر تتأمل كيف دبت على أرضها وصبت على وصبت أو وصبت على رزقها، يعني تبحث عن رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها بعد، وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لمن؟ دي بردها. شوف النمل ما شاء الله في الصيف يشتغل من أول النهار إلى آخره، ما يرتاح. ليش؟ يجمع الحك الشتاء، يعني بالشتاء يقعدوا مرتاحين، المؤنة جاهزة عندهم. سبحان الله، لاحظ كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها، وفي وردها لصدرها. الصدر هنا يعني كأنه رجوع المسافر من مقصر، يعني كأنه ذكر بهذه الحاشية، أي تجمع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز عنها. سبحان الله، في الصيف تتحرك براحة ماكو برد، فتجمع الخيرات بتعبيرنا تخزنها، أما في الشتاء صار برد عليها تقل الحركة ما تقدر. هذا معناه. فالويل، شو الإمام سلام الله يقول بعد وضوح مثل هذه المسأة. طبعا الخطبة طويلة لكن هنا اختصر على يعني الخطبة رقم 185. هم الإمام سلام الله عجيب له هم في وصف النحل والخفاش والطاووس وغيره. قال: فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. حتى يقال أن أحد الواحد رسول متخصص طار في علم النمل أو النحل، أتردد مني، جاء أحد الموالين وعرض عليه خطبة للإمام علي وما يدري هذا، يعني ترجم للخطبة ظهر وكان كندي هولندي، ما له من القصة قديمة، سواء من الغربيين يعني الأوروبيين، متخصص وبروفيسور يعني في علم الحيوان خصوصا في النمل أو النحل. فهذا حلمون جاء أخذ خطبة لأمير المؤمنين في النمل ظاهرا وترجمها بدقة وأعطاها وياه هذا الدكتور يعني. هو فمجرد أن ما قرأ هذه العبارة تعجب، قال له: ما اسم البروفيسور اللي وصفها النملة؟ الرسول عنده مرتبة أعلى من الدكتورة، يعني عادة هذه مرتبة علمية ما تعطى لمن هو مخترع شيء أو مبتكر نظرية أو كذا، فوق الدكتورة يعني. قال للرجل: هذا ليس دكتورا. قال: ما يصير، مستحيل يمتلك هالعلم وهالدقة في الوصف. قال: هذا رجل قبل 1340 سنة قبل، وزاد عجبا يعني. بعدين يقال إن هذا نفسه بحث 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 واستبصر بركة الإمام عليه السلام. وكثير منهم هكذا عندما يقفون على بعض الحقائق العلمية في علم النفس، في علم التكوين، علم الاجتماع كذا، في كلمات الأولياء وأهل البيت صلوات الله عليهم، يتعجبون يعني هذه القدرة على هذه الوصف والبيان. فشاهد هذه مسألة، فالإمام سلام الله عليه يشير إلى هذا، يقول: فالويل لمن أنكر. شو الويل؟ قلنا كلمة الويل يا الوادي في نار جهنم، يعني هذا اللي وضوح مثل هذا الحقائق وينكر واقعا هذه الحقيقة. فالويله، فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. هذه رواية. وقال الإمام الصادق عليه السلام فيما أملى على تلميذه المفضل بن عام. المفضل بن عام أحد الأصحاب الخلص الإمام الصادق عليه السلام، له كتاب يسمى كتاب توحيد المفضل، فيه حقائق علمية ذكرها الإمام، وكان أساسه إن المفضل ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. هم قال الكتاب كامل في بحار الأنوار موجود في المجلد الثالث صفحة 62، كتاب كامل يعني، هو حين هو طلعهم ككتاب لوحده يعني. الشيخ يقولون المفضل هكذا يعني، انه ذهب الى مسجد النبي فوجد جماعه من الملاحده ينكرون، يتكلمون عن كرام وجود الله صلى خلق، فتأذى وانفعل حتى انه غضب عليهم يعني، فقال له: ليس هكذا اخلاق جعفر بن محمد ولا اخلاق اصحاب جعفر محمد، يعني تعبيرهم انه تكلمنا بالحجة فالحجة يعني. فرحل المفضل ذهب إلى الإمام الصادق وأخبره فقال: يا مفضل ائتني بعد صلاة الظهر أو كذا في أو كل عصر تعبيرنا وأملي عليك، فحضر أوراقك وقلمك بتعبير. فعلا كان المفضل يذهب إلى الإمام والإمام يوصف له هذه الأوصاف في وصف العالم، لأن هذا كان رد على من؟ على ذاك التوجه. وخلال ضع 3 أيام كتب كتاب من الإمام، يعني يمليه الإمام وهو يكتب المفضل عن حقائق الكون، حقائق سماوية وأرضية وعن الحيوانات وكذا، شيء إذا تطالعوه موجود في بحار الأنوار. هذا كتاب سموه توحيد المفضل بن عمرو. وفي الآن كتب علمية، يعني كتاب هذا موسوعة في علمية 10 مجلدات يمكن أو أكثر موجودة، ظهر تحت إشراف الشيخ فاضل الصفار وعن فضلاء العراقيين موجودين. أنا شفته قديم يعني. هذا ماخذ روايات البحار يتكلمون عنها بلغة علمية، يعني جيبوا الأبحاث العلمية أو شيء يعني تقريبا كذا نتابعته قديم، أتذكر يعني بعض الأبحاث أو مو كله، ما أدري 10 مجلدات أو أكثر يعني. كل المهم تصب في هذا المصاب، وهو بيان عظمة الخلق، بيان عظمة النظم والتناسب بين الأشياء التي خلقها الله. شوف، وقال الإمام الصادق عليه السلام فيما أملا على تلميذه المفضل بن عمرو، قال: أول العبر والأدلة على الباري. يقول أول دليل على الباري عز وجل، يعني الأدلة، تهيئة هذا العالم، هذا العالم من العالم نشوف المادة اللي تحس الكل حسه، تهيئة هذا العالم وتأليف أجزاءه ونظمها. شوف حتى عبارة النظم وردت، ونظم الروايات ونظمها على ما هي عليه، يعني شوف السماء عالية، الأرض مسطحة مثلا، كذا كذا. يقول: فإنك إذا تأملت بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، عشان اللي يبني بيت وهيئة لزوجته وأولاده وكذا والضيوف هيئة. فإنك إذا تأملت بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم مضيئة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، سبحان الله، وكل شيء فيه لشأنه معد، والإنسان كالمملك ذلك البيت. سبحان الله، الله أوجد لك هذا بكل ما تحتاج، قال عيش فيه، واضح كملكك أصلا، كالمملك، لأن المالك الحقيقي هو الله. والمخول جميع ما فيه، يعني الله والمخول له جميع ما فيه، خولك ما فيه، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له واحد، يعني الإمام سلام الله عليه ما يثبت فقط أن الله موجود، بل أن الله أيضا واحد، يعني التوحيد الواحدية وأيضا توحيد الربوبية، واللي يتكلم عنها إن شاء الله في أبحاث قادمة. قال: وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض جل قدسه وتعالى جده. هذا بحار الأنوار المجلد 3 صفحة 62. هناك أيضا هم لنا روايات إذا في مجال نذكرها، إيه هذه لطيفة الرواية. سأل زنديق من الإمام الصادق، هم هذه نفس في بحار الأنوار المجلد 3 صفحة 29 في نفس الجزء، يعني رواية لطيفة. سأل زنديق، هذا نضيفه على اللي ذكره، سأل زنديق من الإمام الصادق عليه السلام: ما الدليل على صانع العالم؟ أعطني دليل على أن العالم مصنوع. ما الدليل على صانع العالم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعها. شوف هذه مثل ما أقول الأثر يدل على المؤثر، الأمر عقلي. يعني وجود الأفاعيل التي دلت على، يعني الموجودات المعلولات بتعبيرنا، وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعها، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيش الإمام كل دليل حسي، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده. راح يقول أصلا أنت ذا مشيب بناء أصلا تقول حتما له باني، حتى إذا ما تعرفه ولا شفته أصلا ولا قد يكون ما تشوفه بعد، مع ذلك تعترف بهذه الحقيقة. القرآن هم يؤكد هذه الحقيقة أم ذكرناها؟ ذكرنا هذا وما شاكل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، واضح إن شاء الله. هذا البحث الأول. النقطة الثانية والبحث الثاني في المقام هو أن من ضمن الأدلة التي تذكر لإثبات وجود الخالق سبحانه، طبعا كنا أدلة عديدة إحنا، ولكن بما ينسب جمع هذا البحث هو برهان الهداية والتدبير. برهان الهداية والتدبير، بعضهم ربما يجعل هذا ضمن هذا، يعني برهان النظم والتناسب يضمنه برهان الهداية والتدبير، فكأن تشعر أنه دليل واحد. لا، هما دليلان. هذا الدليل تقدم الآن، دليل برهان النظم والتناسب، وعندنا دليل آخر أصلا يختلف عنه، صحيح يلتقيان ولكن يختلف موضوعا. التدبير، برهان التدبير والهداية ماذا يعني؟ يعني أن من تأمل في هذا النظام، نظام تأمل فيه مضافا أنه لاحظ كما قلنا في البرهان، ذا البرهان النظم والتناسب، لاحظ التناسب والنظم، لكن برهان النظام التدبير، برهان الهداية التدبير فوق ذلك يعطيك شيء آخر. ما هو؟ أن هذا الوجود وهذا العالم المنظم والمتناسق والمنسجم فيما بينه، ماذا؟ تحت تأثير عالم قادر مريد شاعر وما إلى ذلك، يعني هو الذي يسيره. تفتين تحت تدبير شاعر حكيم، بمعنى أنه يهدي كل شيء إلى وظائفه بالهداية التكوينية. مثلا النحل، النمل، حيوانات برية بحرية لها وظائف، وهذه الوظائف دقيقة جدا عجيبة. يعني مو بغض أنت برهان النظم والتناسب يركز مثلا على كيفية الانسجام في تركيب النملة، شلون لها عيون فرضا، لها مثلا، لها افترض أرجل، لها أيدي، لها كذا مثلا، ولكن هذه مهدية بهداية تقوم بدور، من يدبرها؟ من يهديها؟ هناك خالق، هذا الخالق هو شاعر حكيم هادئ يهديها إلى وظائفها. هذه إفاضة من الله سبحانه وتعالى، مهم من عنديات النملة. النملة فقد الشيء لا يعطيها، فقد وجودها، الله أفاض وجودها، الله نظمها، نسقها، نسق أجزاءها فيما بينها، نسق أجزاءها، نسقها فيما بينها وبين الحيوانات الأخرى وللإنسان وكل شيء. لكن نفس هذه النملة تجدها تعمل أعمال دقيقة جدا محيرة، من المفيض عليها؟ التفتين وياي. فهنا يأتي برهان الهداية، نسميه الهداية ماذا؟ والتدبير. الله كل الموجودات أعطاها هداية وتدبير تكويني إلا الإنسان، أعطاه هداية فرض ماذا؟ هداية تشريعية مبنية على الاختيار، جهزه بأن يصل إلى أعلى الكمالات. وهناك هدايات هم تكوينية غريزية تمضي بالإنسان إلى أمور، ولكن الهداية التشريعية المتطلبة باختياره وكمالاته تسميه هداية تشريعية. هذا بحث. نأتي لما نحن في الحيوانات. إذن الله سبحانه وتعالى في هذا البرهان نقول برهان النظم أو برهان الهداية والتدي برهان آخر ليس هو برهان النظم والتناسب. برهان الهداية والتدبير ماذا وياي؟ برهان النظم والتدبير، برهان الهداية والتدبير يوضح لنا هذه الحقيقة بأن هذه الموجودات التي أوجدها الله ونظمها لها تصرف يبين ويكشف عن أن لها خالقا دبرها تدبيرا تكوينيا غريزيا يقوم بالإفاضة عليها وهي وهدايتها إلى صراطها إلى غاياتها. فنجد النملة كيف تتعامل، نجد النحلة كيف تبني مثلا بناءها سداسية مثلا، كيف تجمع النحل، أين تذهب، أين كذا. سبحان الله، الآن في النحل دراسات عجيبة غريبة، في النحل حياة اجتماعية عجيبة، فيها ملكة، فيها خدام، فيها أعوان، فيها غرف لتربية الأبناء، فيها مثلا أطعمة، أطعمة خاصة للملكة. سبحان الله، تتعدى ذي أفلام الكارتون اللي تتكلم عن حياة النمل، هي تتكلم عن واقع دراسات موجودة. في بس علماء، في علماء مختصين في النمل والنحل، النحل هم كذلك، بقية الحيوانات كذلك لها نظام وهداية خاصة في تعاطيها وتعاملها. وهذا صريح القرآن في قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف، أعطى كل شيء خلقه، هذا برهان النظم، ثم هدى برهان التدبير والهداية. شوف الآية جمعت بين برهانين، هم ليس برهان واحد، برهانين لكن جمع في آية واحدة بأدق العبارات. قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قلنا خلقه هذا برهان النظم، نظم تناسب ونظم وكذا، ثم هدى بالهداية التكوينية الغريزة، هذه برهان الهداية والتدبير. قدرت توصل الفكرة؟ واضح. آية أخرى أيضا تشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى والذي قدر فهدى. شوف، والذي قدر فهدى، قدر هم هذا يشير إلى برهان النظم والتناسب، نظمها قدرها بهذا التقدير. فهدى هذا برهان الهداية والتدبير بأنها مهدية إلى غاياتها. عندنا آية صريحة في القرآن تشير فقط إلى برهان النظم، أوضح يعني، أوضح على كل حال، نقول أوضح ظهور لها الآية إن صح التعبير، وإن كانت لها معاني أخرى الله بعد أعلم. شوف الآية ثم استوى، في قوله تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إذن تدبير الله سبحانه وتعالى هذا كاشف عن ماذا؟ نفس التدبير. وهل يتأمل في التدبير وهيلة الأشياء أصلا ماذا؟ يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ولا يغفل عن وجوده. أيضا الإنسان يجد هذه الحقيقة في حياته منذ ولادته، في شبابه، في صغره، في كهولته، في شيخه، يجد هي هداية الله في دفع البلاء عنه، في حفظه، في رزقه، في أشياء أمور ما كان يتوقع الإنسان تحصل له، أشياء كان يتوقعها ما تحصل له، كان يعتمد على أسباب معينة، سبحان الله هذه لا تنجز له المهمة، تأتيه أسباب غير متوقعة لإنجاز المهمة، هذه هدايات من الله. في قوله تعالى ماذا؟ أو في قول الإمام علي سلام الله عليه عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، هداية الله. واحد يعزم على شوف فجأة تغير رأيه، شوف مصلحته، واحد شوف الآن معزم إنه يسافر، الآن مرتب كيف فجأة صار له مضار أو غير رأيه، شوف الله منه يقول لأنه غالي يكون هذا السفر مو في مصلحته. دفع الصدقة نوع من التدبير لله لدفع البلاء وما شاكله ذلك. ما قدرت توصل الفكرة؟ هذا الآن واضح، الآن برهان التدبير والهداية اللي لاحظتوه سنخا ونوعا يختلف عن برهان الناظم. فإذا هذه على إذا حاصل ما يمكن أن يقول، نقول عندما نجد هذه النظم والتدبير والهداية نكتشف حتما وجزما ماذا؟ أن هناك هاد وهناك حكيم وهناك شاعر وهاد لهذه الموجودات. وهذا الناظم والشاعر والهادي والحكيم في أعلى مراتب الكمالات، يهدي كل شيء كل موجود إلى صراطه إلى غايته وغاياته. واضح هذا المطلب؟ ولذلك نجد القرآن نجد أنه بعض الدراسات عجيبة. ما شفت دراسة هم قليلة كتب بعض الدروس يعني كانت جميلة جدا، شفت أنا في سيدي كامل يعني سيدي عن العلم الطبيعي، أن نملة من النمل سبحان الله اكتشفوا أن النمل هذا واحد يعني من علماء النمل يبحثون، شوف النملة يقولون تخرج من جحرها من أول الصباح عند طلوع الشمس أو أول الصباح وتعود إليه عند الغروب، مع أن هذه النملة تمشي مسافات بعيدة جدا، تروح مني وتجي مني وتروح مني وترجع لنفسها، ما تخطأ ما تشتد ما تدخل جحر غيرها وتتيه وتتصل تعالوا خذوني. سبحان الله، هذا العلماء اكتشفوا أن النمل فعلا في التصوير أنا شفته، النمل يقولون اكتشفوا أنها قبل أن تخرج من جحرها تمشي مسافة وتعمل على نفسها دائرة، ثم تمشي مسافة وتعمل على نفسها دائرة، كنا 4 إلى 5 مرات. يقولون سبحان الله تسوي معادلة رياضية مع حركة الشمس، شلون تبرمج نفسها مع حركة الشمس؟ فذاك ما تضيع ذا الجي بي اس. وهذا يقول لك معادلة من الدرجة ما أريد قالوا السادسة أو السابعة، حتى العقل البشري يعجز عنها. سبحان الله ما ملتفت لها النقطة. وهكذا حين أكثر الصناعات، ليش أنت مثلا تشوف صناعة مثلا اللي هو اللهم صل على محمد وآل محمد، صناعة الطيور صناعة الطائرات والسيارات كل على وفق هدايتهم، وين شافوا هذه وين موجودة في الحيوانات؟ إنسان ما يخترع شيء من لا شيء. شوف مثل الطائرة مثل العصفور حركة الطائرة، حركة السيارة مثل حيوان معين، وهكذا كل ما اكتشفوا حقائق معينة سبحان الله وجدوا أشياء. شوف الدراسة اليوم هذه العلماء يدرسون حاليا حشرة يسموها الخنفساء الشيطانية، وهي خنفساء سوداء تستطيع تحمل 39,000 ضعف وزنها. 39,000 إذا وزنها مثلا مالي جرام تقدر تشيل على وزنها كم؟ 39 ضعف، شيء مهول، ما يعادل وزن 290 شاحنة بالتناسب، كان شايل على ظهره 290 شاحنة، الشاحنات السيارات الكبيرة الحديد. شلون الإنسان شوف إنسان يحمله 239 شاحنة بقوة، هذا يعني هي تشيل على وزنها 39,000 ضعف، مثل الإنسان اللي يحمل على نفسه كم 290 شاحنة، هو كفر الشاحنة يقدر يشيلها الإنسان، شفت القوة شلون؟ شلون يستفيد؟ يقول دراستهم لطريقة حماية نفسها، كيف تحمي نفسها تحت تلك الأوزان، قد تساعد يقولون هؤلاء قد تساعد على تطوير المحركات النفاثة وصناعة الدروع وتقوية ربط المواد ببعضها البعض. شو هذا حيوان خنفساء؟ فكيف بالحقائق الأخرى؟ واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله؟ تعالوا معي ولو في هذا اليوم حسب الوقت إشكالات. إلى هنا بحمد الله تم عرض برهان النظم والتناسب، وضمنا بينا أيضا برهان التدبير والهداية والفارق بينهم، وكيف أنهم يدلان على وجود الله سبحانه وتعالى. لكن برهان النظم أشكل عليه بإشكالات عديدة، أهم تلك الإشكالات إشكالات طرحها ديفيد هيوم، هذا من العلماء الإنجليزي، يعتبر فيلسوف إنجليزي في القرن الثامن عشر الميلادي، يعني هو ولد عام 1711 ميلادي وتوفي عام 1776. عنده كتاب محاورات حول الدين الطبيعي، وطبعا ما نحن شغل ترجمته، ذكر ترجمته في موسوعة الفلسفة وغيرها لبدوي وغيرها، على كل ما بحثنا الآن المهم. المهم الكلام في إشكالاته. هناك ستة إشكالات. الإشكال الأول قال أن برهان النظم لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأنه أنت عشان تقول أن هذا مثلا أنصح التعبير نظام خلقه الله، خلقه عالم شاعر، المفروض أن نجربه، وهذا لم يجرب لأن هذا عالم، وما عندنا عالم قبل، إحنا ماذا جربنا هذا وياي؟ جربنا هذا العالم وقلنا مثلا هذا العالم أوجده الخالق، ربما وجدته الصدق مثلا، إحنا ما ندري، هكذا يقول، ربما احتمل أنه وجد مثلا، لاحظ أننا مثلا بخلاف ما نجد نحن في عالمنا الآن، مثلا واحد يصنع سيارة، شفنا أن هذه السيارة صنعت في هذه ويمكن إعادتها وما شاكل ذلك، البيت، سفينة، كذا، لكن نحن لم نجرب، وممكن نعيد صناعة السيارة مرات، صناعة السفينة مرات، ونعرف مثلا والله صنعها عاقل، صنعها مدبر، أما جينا إحنا في نظام وكان موجود وما ندري أصلا، ما عندنا تجربة سابقة لكي نحكم أن من صنعه عالم موجود، عالم قادر وما شاكل ذلك، ولك لا يمكن أن نثبت أن له علة خالقة مثل المصنوعات البشرية. واضح؟ هني يتضح. الديف دهيوم من العلماء الذين أسسوا لمسائل التجربة، بحث على كل عالم طويل في محله ما ارتبط فيه، هم طرحنا جزء منه في نظرية المعرفة للشيخ السبحان في تدريسات سابقة في نظرية المعرفة. ديف دهيوم يعتبر يعني من العلماء والفلاسفة الإنجليز المؤثرين على جملة من الأعلام كصمائل كانت وغيره، اللي أثر عليه من جهة أن أهمية التجربة في المعرفة. كيف؟ عندنا منهجان كان يتصارعان في أوروبا قبل 300 سنة، 400 سنة، 500 سنة، أكثر أقل، المنهج العقلي، منهج ديكارت العقلي ديكارت، ومنهج التجريبي. المنهج الديكارت يرى بأن العلوم ماذا؟ أو أن الحقائق تؤخذ بالعقل، حتى في إثبات وجود الله، في إثبات كذا، الحقائق تؤخذ بالعقل، وعنده أدلة في إثبات وجود الله، أدلة عقلية. بينما المنهج التجريبي يتبنى مثلا ديفيد هيوم، باركلي، كانت وغيره من علماء على كل الغربيين يقولون لا، نحن إنما نحكم على أن هذه حقيقة موجودة أو لا، لابد أن نثبتها ماذا؟ بالتجربة. إذا جربها وتثبت، نثبت، ما جربها يعني بعبارة أخرى لا يؤمنون إلا بالعالم المادي، لا يؤمنون بشيء وراء العالم المادي، عالم المادة، وبالتالي هذه الحقيقة صحيحة أو غير صحيحة من جربها. مثلا لكي أعرف أن الحديد يتمدد بالحرارة، ما أعرف أنا بالحكم العقلي، أعرفه وين؟ بالتجربة. أجيب حديدة أشوفها تتمدد بالحرارة، حديدة أولى، أجيب حديدة الثانية، ثانية، ثالثة، أقول عن الحديد يتمدد بالحرارة، هذا اللقاح أجرب على 1، 2، 3، 10 كذا، أقول عن هذا اللقاح يفيد لهذا المرض، أبني بيت بهذه الطريقة، جربته، أجربه مثلا كذا بالتجربة، تعرف أن هذا البيت ينسجم أو غير مثلا، وهكذا. وبالتالي أي حقيقة لا يمكن عندهم إثباتها بالتجربة شو تصير؟ غير صحيحة وباطلة، منها وجود الله، قالوا والله مو شيء مادي عشان نجربه، ما نجربه فبالتالي أنكروا حتى وجود الله. العالم الآخر قالوا ما هذا شيء، مو تحت يدنا تجربة، إذا تثبت الشيء، إذا تثبت التجربة فهو ثابت، إذا ما تثبت التجربة فهو ليس بثابت. وذلك أنكروا مثل وجود الله، بعضهم أنكروا وجود العالم الآخر. نعم هناك بينهم مثلا تيارات توحيدية موحدة أو كذا، عندها أدلة أخرى وعندها نظرة للإله، ذاك بحث آخر، مو بحثنا الآن التفصيلي، كما قاعدة تطرح في مسائل نظرية المعرفة، وإحنا درسنا في نظرة معرفة الشيخ السبحاني هذا البحث، مثل العرض مثل هذه الآراء ومناقشاتين اللي هو المذهب التجريبي. شاهدي ديفيد هيوم وش يقول؟ يقول هذا العالم احنا جينا فيه وشفناه هكذا، ما كان إلا ماذا؟ تجربة، بحيث نقدر احنا نعيد صياغته مرة أخرى ونعيده، مثلا مثل ما نعيد سيارة ولا نعيد بيت نبني من جديد، ونعرف ان اللي بناه موجود وحكيم وعادل، بما ان هذا العالم غير قابل للتجربة وإعادة التجربة فيه شو يصير؟ اذا ما عندنا طريقة دليل لإثبات ان هذا العالم ها أصلا له خالق وله علة. فإذا برهان النظم تستدلون به على وجود الله سبحانه وتعالى هذا غير تام وغير صحيح. واضح الإشكال؟ لأن الوقت ضيق، أنا أذكر الجواب ونشوف بعدين، أنا لا نبقي للشبهة بلا إشكال. واضحة واضحة الإشكال. إذا خلاصة الإشكال أنه، أو خلينا نطبق العبارة، شو نطبق العبارة؟ قال أشكالات والإجابة عنها، عشان نشوف العبارة أفضل، الوقت ضيق. إن هناك إشكالات طرحت حول برهان النظم أو النظم يجب علينا الإجابة عنها، والمعروف منها ما طرحه ديفيد هيوم الفيلسوف الإنجليزي اللي هو كما قلنا في كتابه محاورات حول الدين الطبيعي، عنده محاورات حول الدين الطبيعي، وهي ستة إشكالات كما يلي. الإشكال الأول، إن برهان النظم لا يتمتع بشرائط البرهان التجريبي، فهمت؟ لأنه يعتمدون التجربة، هذا يكشف عن أن مبناهم في إثبات حقيقة أو نفيها بماذا؟ بالتجربة، وبالتالي هذا ما يتوفر عليه شرائط التجربة، مو حديدة يمي أنا أعيد تجربتها مرة ومرتين عشان أعرف أنها تتمدد الحرارة ولا ما تتمدد بالحرارة. يعني أنا لما أنا مثلا ملاحظة أجي أخذ حديدة أضعها على النار تتمدد، هذا يقول ما أقدر أنا أعمم الحكم لأني ما صار وين؟ تجربة وكررتها مرات، جربتها مرات. نعم إذا جربتها مرات متعددة أقدر أحكم أن النار تتمدد بالحرارة، بينما هذا العالم أنا أقدر أعيده مرة ومرتين وثلاثة أكتشف أنه له خالق له كذا، ما أقدر. فبالتالي إذن فاقد لشرائط التجربة، ففاقد شرط التجربة إذن ما نستطيع أن نثبت وجود الله من خلال برهان النظم والتناسب، فضلا عن الهداية والتدبير مثلا. واضح المطلب؟ واضح؟ إن برهان النظم لا يتمتع بشرائط البرهان التجريبي لأنه لم يجرب في شأن عالم آخر غير هذا العالم. صحيح أن جربنا المصنوعات البشرية فرأينا أنها لا توجد إلا بصانع عاقل. نعم صحيح، السيارة أشوفها أقول هذا صنعها مهندس ماهر لأن ممكن تجربتها مرة ومرات، كما في البيت والسفينة والساعة وغير ذلك، ولكننا لم نجرب ذلك في الكون في عالمنا المادي. فإن هذا معناه فإن لم نشاهد عوالم أخرى مماثلة لهذا العالم وهي مخلوقة لخالق عاقل وحكيم وكذا. شلون يعني؟ يقول إحنا لأن إحنا جينا هذا عالم واحد، تفتي عالمنا المادي، إحنا ما شفنا مثلا عالم أول جر خلقه عالم خالق، وجاء عالم ثاني خلقه عالم خالق، وجاء عالم ثالث خلقه عالم خالق قادر وكذا، فصار تجربة. بعدين أنا أحكم بأن كل أن هذا العالم له خالق ها واحد قادر كذا عالم، يقول لأن ما في تجربة إذا ما أستطيع أن أثبت أن هذا الكون يدل على وجود عالم خالق أو قادر خالق عالم أو وجود خالق عالم قادر وما شاكل ذلك. ما دي واضحة الفكرة؟ ها؟
ما يسوي استقراء في الحالة إذا كان في عوالم ما يسوي تجربة قصدي؟
إيه هو هذا التجربة هي نوع من أصلا من التويش التجربة نوع من الملاحظة والمشاهدة. تجربة ماذا تعني؟ أنك تلاحظ وتشاهد ثم تعمم الحكم. فبما أنه ما في عوالم متكررة صارت معنى، يعني مثلا عالم الأول خلقه عالم قادر هذا انتهينا، بس ما يفيد الآن، لازم يجي عالم ثاني خلقه عالم قادر، لا بل يأتي عالم ثالث كذا، فأنا ألاحظ وأشاهد تعدد العوالم ثم أستنتج بالتجربة أن لهذا العالم خالق صانع عالم قادر. واضح الفكرة؟ وبما أنه هذا الكون غير قابل للتجربة تصير، فإذن ما أستطيع أن أثبت أن له خالق عالم قادر. هذا خلاصة الفكرة، ما لي قدرت أوصل الفكرة أكيد، لا عشان تفهمون الجواب بشكل أدق. العبارة. قال: فإن لم نشاهد عوالم أخر مماثلة لهذا العالم وهي مخلوقة لخالق عاقل وحكيم حتى نحكم بذلك في خلق هذا العالم، ولهذا لا يمكن أن نثبت له علة خالقة على قرار المصنوعات البشرية. والجواب عن أصلا نقول هذا أنت أولا، هذا هو الأول الكلام، من قال لك أن التجربة يا ديفيد هيوم ومن تبعه قبله أو بعده وأصلا الفكر المادي عموما؟ الجواب الأول نقول أن مبدأ التجربة وكونه ماذا قاعدة لإثبات الحقائق هذا كلام غير يمكن قبوله أصلا. لماذا؟ لأن التجربة بما هي تجربة وين؟ محطها العالم المادي فقط. أما أنها تنفي وتثبت ما ليس في سعتها، ما ليس في مساحتها، هذا لا يمكن. يعني التجربة تقول أنا في عالم المادي أثبت أن هذا يتمدد بالحرارة، أن هذا كذا، أن هذا اللقاح، حسب التجربة نعم. أما أنني أنفي أو أثبت أو أنفي وجود إله وخالق، هذا ليس من قدرتي، يعني يدي قاصرة. التفتي وياي، التجربة يدها قاصرة في نفي وجود الله، ما عندها قدرة على ذلك، لأن أنا مرتبطة فقط بالعالم المادي والتجريبي هنا. ملتفتين إذا نفس الجواب الأول وأن لم يذكره هو بهذا، أنا أذكره وما ذكر هذا الجواب الأول. نقول أول الكلام الجابة الأولى أن مبدأ التجربة وأن التجربة تجعل مبدأ لإثبات وجود الله ونفي وجود الله، هذا كلام غير صحيح، لأن التجربة ليس هو اختصاصها أن تنفي وجود الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مادية لكي تثبت بالتجربة أو تنفيه ماذا في التجربة. هذا الجواب الأول، يعني نفس المبنى بتعبين على 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 قول الفقهاء الأصوليين، يقولوا هذا المبنى باطل فاسد، أن نجعل الملاك في صحة هذه الحقيقة أو عدم صحة هذه الحقيقة ما هو التجربة. تجربة نعم على عيني وراسي، لكن في حدودها وين؟ المادية. تعال جرب لي لقاح، جرب لي مثلا سيارة بهالنوع، سيارة بهالشكل، بهالموديل، شوف الطيارة، نعم جربوا لين يصير معنا مثلا شيء جيد يخدم البشرية، ما عندنا مشكلة. والقرآن وتأكد على التجربة، لكن في علوم مادية أما تنفي حقائق وتثبت حقائق ما لها ربط. أحسنت مريم، التفتين وإيه لها النقطة. هذا الجواب الأول هو ما ذكره هنا، هذا يسميه جواب مبنائي، لأن هذا المبنى باطل. الجواب الثاني أن برهان النظم ليس أصلا برهان تجريبي، هذا المغالطة منك أيها الرجل وغيره، ليس برهانا تجريبيا عشان لكي مثلا ماذا أشوف الأشياء المماثلة وانتزع الحكم، لا، برهان عقلي، يعني العقل بما هو عقل بعد مشاهدة هذه النظم وهذا ويتأمل ويفكر يجد بأن بالضرورة القطعية أن لهذا الموجد، أن هذا وجود هذا الكون وهذا العالم ماذا من خالق، من صانع، ولا نحتاج إلى تمثيل وتشبيه أصلا، حكم عقلي ما أحب. نعم تقول إن زي أحد مقدمات حسية فليكن أحد مقدمات حسية، هذا لا يخرج عن كونه ماذا دليلا عقليا، لأن المقدمة الحسية ما هي إلا تهيئة لموضوع الحكم العقلي. أنا أشوف الشمس، أشوف القمر، أشوف هذه الدقة، أشوف هذا الإتقان، نعم يهيئ لي أن العقل ماذا يحكم بأن لهذا المخلوق خالق وأن لهذا المصنوع صانع، بل أكثر من ذلك أن هذا المخلوق والصانع يمتلك صفات معينة وما شاكل ذلك. ما لي قدرت توصل الفكرة؟ واضح إن شاء الله. أي أنا طبعا الوقت مرة بس الحين واضحة قدرت. خلينا نقرأ شيء من الجواب، يعني في شيء جزء من الجواب ما له. قال: والجواب عنه، إحنا ذكرنا جوابين، جواب كلي وهو لا تنسى أن التجربة ليست مقياسا وملاكا في معرفة الحقائق ثبوتا ونفيا، خصوصا ما وراء العالم المادي، واضح. والبحث الثاني أنك أنت عملت مغالطة، من قال لك أن برهان النظم برهان تجريبي، بل هو برهان ماذا عقلي، نعم يعتمد على الملاحظة والدقة والتأمل في أمور مادية، لأن هذه أمور حسية لا تنافي عقلية الحكم، هذه تهيئ فقط العقل للحكم. والجواب عن أن برهان النظم ليس برهانا تجريبيا بأن يكون الملاك يعني الميزان فيه هو تعميم الحكم على أساس المماثلة الكاملة بين الأشياء المجربة، مثل حين أجرب هالحديدة ألف تتمدد الحرارة، أجرب حديدة مماثلة تتمدد بالحرارة، أجرب حديدة ثالثة مماثلة مشابهة تتمدد الحرارة، بعدين أعطي حكم أن الحديدة يتمدد بالحرارة. له مو هكذا. يقول إن برهان النظم ليس برهانا تجريبيا بأن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم على أساس المماثلة الكاملة بين الأشياء المجربة وغير المجربة، بل هذا إضراب عن ذاك الكلام، بل هو برهان عقلي، يعني برهان النظم يحكم العقل بعد مشاهدة النظم الحاكم على العالم الطبيعي والتفكر فيه بأنه مخلوق موجود، بأنه مخلوق ها بأنه مخلوق، بأنه مخلوق موجود، ها يعني مخلوق موجود يعني أوجده مخلوق موجود عالم قادر مختار من دون حاجة إلى مقولة التمثيل ونحوها، نحتاج إلى تكرار وتمثيل وتشبيه هذا ما نحتاج. وكون إحدى مقدمات حسية هذا نجعله ذكرنا، ولكن لأنه في مطلب مع الآتي نجعلتها بحث في أول الدرس. بس المهم الشبهة واضحة والرد واضح، واضح إن شاء الله، لنا تتمة إن شاء الله وتعميق أكثر يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.